فيك عبادة وصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا في الحلقة السابقة ما حصل من نصر مبين للمسلمين في غزوة بدر في هذا الشهر المبارك، ونتكلم في هذه الحلقة بإذن الله عن ما حصل أيضا من نصر مبين في غزوة الفتح، في فتح مكة، شرف الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. أيها الإخوة، كانت غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الإسلام على الكفرة، وكان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين، كانت في السنة الثامنة من الهجرة، حيث أنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار، وأعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه الأوثان والأصنام، فما لها بعد ذلك من انجبار. وكان سبب هذا الفتح أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة السادسة، كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فغارت على خزاعة وهم آمنون، وعانت قريش حلفاءها بنو بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة، حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لهم، أما قريش فسقط في أيديهم، وروا أنهم بفعلهم هذا قنقضوا العهد، فأرسلوا زعيمها أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يرد عليه، ثم كلم أبو بكر وعمر ليشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح، ثم كلم علي رضي الله عنه وأرضاه فلم يفلح أيضا، فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. قال: أترى ذلك مغني عني شيئا؟ قال: لا، ولكن لم أجد لك غيره. ففعل أبو سفيان، ثم رجع إلى مكة، وقالت له قريش: ما وراءك؟ قال: أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته أجرت بين الناس. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويحك، ما زاد الرجل يعني عن علي رضي الله عنه إلا أن لعب بك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال، وأخبرهم بما يريد، واستنفر من حوله من القبائل، وقال: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، فولع المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس في أهله وعياله مهاجرا مسلما وفي مكان يسمى الأبواء. لقيه أيضا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه، فأسلم فقبل منهما، وقال في أبي سفيان: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكان يسمى مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب الأمان منه ولا يحصل القتال بمكة البلد الأمين. فبينما هو يسير سمع كلام أبي سفيان بن حرب يقول لبدير بن ورقاء: ما رأيتك الليلة نيرانا قط. فقال بدير: هذه خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه، فقال: ما لك يا أبا الفضل؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال: فما الحيلة؟ قال: اركب حتى آتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذن منه. فأستأمن لك منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي وأنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، فقد علمت أن لو كان مع الله إله غيره ما أغنى عني شيء. قال: أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ فلك أبو سفيان. فقال له العباس: ويحك، أسلم. فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبو سفيان في مضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون. فمرت به القبائل على راياتها، ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس، فيخبره العباس فيقول: ما لي ولها، حتى مرت كتيبة لم يرى مثلها. فقال: من هذا؟ قال العباس: هؤلاء الأنصار، فيهم سعد بن عبادة معه الراية. فلما حذاه سعد قال أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: ورايته مع الزبير. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره أبو سفيان بما قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ولكن هذا اليوم هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا ولكن مع ابنه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون، ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم تعظيما لله، حتى إن جبهته تكاد تمس رحلة وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرجعها. وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى الجنبتين خالد وعلى الأخرى الزبير، وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته أغلق باب فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام، فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. فتنتكس على رؤوسها وتسقط والحمد لله. فدخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا بها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها. فلما فرغ دعا فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فأخذ بعضدته الباب وقال: يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما كان اليوم الثاني من الفتح قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن ساعة من النهار وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وكانت الساعة التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح. ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مكة يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر، لأنه لم ينوي قطع السفر صلى الله عليه وسلم. أقام لتوطيد التوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان ومبايعة الناس. ففي الصحيح عن مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد البعث ليبايع الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب الهجرة بما فيها ولكن أبايع على الإسلام. والإيمان والجهاد. وبهذا الفتح المبين تم نصر الله عز وجل، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد بلد الله الحرام بلدا إسلاميا، وعدنا فيه التوحيد، توحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم كتابه، وقامت الدولة للمسلمين، واندحر الشرك والكفر، وتبدد ظلام الكفر، والله أكبر ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والإسلام والتوحيد يا حي يا قيوم. اللهم وفق لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة، وحقق نصر الأمة الإسلامية كل وقت وكل حين في كل مكان وفي كل زمان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. يا لذة الأوقات في أيامنا، رمضان في